أنا غدا طارق حمدان. نشر متحف سجون داعش دراسة توثيقية هي الأولى من نوعها عن مجزرة الشعيطات التي وقعت في ريف دير الزور في آب أغسطس من العام 2014 وارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية. تعد هذه المجزرة من أكبر المجازر التي حصلت في سوريا، إذ قتل فيها أكثر من 800 شخص من أبناء عشيرة الشعيطات. الدراسة التي أعدها الباحثان ساشا العلو وأيمن علاو تعد توثيقا شاملا، اعتمد على مقابلة مع الناجين وأهل الضحايا ووجهاء من العشيرة وتحليلا للبيانات المرتبطة بالمقابر الجماعية، ويوثق الملف انتهاكات متعددة، كما يضم شهادات صوتية لناجين وذوي الضحايا، بالإضافة إلى لائحة بعشرين موقعا تم فيها اكتشاف مقابر جماعية. للتعليق حول هذا الموضوع والحديث أكثر عن هذه الدراسة ينضم إلينا ساشا العلو، الباحث المسؤول عن تنفيذ الدراسة بالتعاون مع متحف سجون داعش. نرحب بك أستاذ ساشا.
أهلا وسهلا، تحياتي أستاذ طارق، شكرا لك وللسادة المستمعين ولإذاعة مونت كارلو على الاستضافة.
أهلا بك ساشا العلو، يعني نود ربما أن نقترب أكثر إلى السياق التاريخي والسياسي لهذه الجريمة المروعة. نتحدث عن مجزرة الشعيطات، هل ممكن أن تقربنا أكثر؟ ما الذي سبق هذه الجريمة؟ ما طبيعة العلاقة بين تنظيم الدولة الإسلامية وعشيرة الشعيطات قبل عام 2014؟
فعليا يعني قبل العام 2014 يعني بلشت تتحدد ملامح السياق اللي رسم المجزرة وحدد المقدمات اللي خاصة فيها، بل يعني مع صعود تنظيم الدولة بالعام 2014 بسوريا تحديدا وبدير الزور اللي شكلت يعني مكان تموضع جدا مهم ومحافظة جدا مهمة لتمدده بباقي سوريا. بالعام 2014 الحالة يعني لم يكن تنظيم الدولة بذات القوة اللي عند ارتكاب المجزرة، فكانت مجموعات بسيطة استطاعت الفصائل العسكرية في دير الزور ومن ضمنها فصائل الشعيطات التصدي للتنظيم وطرده المرة الأولى من المحافظة وأيضا المرة الثانية من المحافظة بعد يعني تحالف العشرات الفصائل من ضمنها فصائل الجيش الحر ومن ضمنها جبهة النصرة اللي كانت على خلاف تنظيمي رئيسي مع تنظيم الدولة داعش في تلك الفترة، وفصائل محلية من المنطقة من ضمنها فصائل الشعيطات، خاصة أنه حالة العسكرة بالسياق السوري ارتبطت بحالة دفاعية، فكل منطقة أو قرية أو بلدة شكلت مجموعة من المجموعة مسلحة وكانت ضمنها فصائل الشعيطات، فالمدنيين للشعيطات عانوا من الضغط العسكري وأيضا فصائلهم، فكانت من البداية الصدامات مع تنظيم الدولة. هذا السياق بعد طرد التنظيم مرتين من المحافظة وتحالف الفصائل تحت قيادة يعني عدة فصائل رئيسية منها جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الحر، لكن تنظيم الدولة ساعده بعد طرده مرتين أنه عاد بزخم أكبر للسيطرة على المحافظة، خدمته ظروف موضوعية منها السيطرة على مناطق عديدة بسوريا منها الرقة، ريف حلب، جنوب الحسكة، فاستخدم كل هذا الزخم لتوجيهه لمحافظة دير الزور وإعادة السيطرة. وخلال إعادة السيطرة هاي خدموا أيضا انهيار الجيش العراقي وسقوط الموصل، فوجه كل هذا الزخم العسكري لمحافظة دير الزور ووضع خطة بقيادة عمر الشيشاني بتلك الفترة لإخضاع المحافظة كاملة. وبالفعل قاد التنظيم عمليات عسكرية ضخمة يعني مروعة كان فيها سياق عنف شديد، حتى يعني المرافق الحقوقية يعني توثق أعداد الضحايا اللي سبقت المجزرة بالصدام بين التنظيم وكل أبناء محافظة دير الزور من يعني بلا يقل عن 6000 مقاتل خلال هاي الفترة قضى بين في الصدام مع التنظيم. التنظيم أخضع المحافظة بشكل عسكري، بقيت بؤر مقاومة قليلة منها للشعيطات وأيضا قرية شحيل التي كانت تتخذ جبهة النصرة مقر رئيسي فيها، فالتنظيم بلغ هاي القرى وحاول يفرض اتفاقات تقضي بخروج الفصائل المسلحة، تسليم سلاحها الثقيل والخفيف وخروج القيادات العسكرية التي قاتلته. وبالفعل تمت الاتفاقات على أن التنظيم لا ينتشر يعني لا يبني حواجز عسكرية وتصير السيطرة بشكل كامل له، لكن هذا الاتفاق نقض لاحقا. التنظيم دخل قرى الشعيطات ونقض الاتفاق وبنى
طيب.
مقر عسكري بعكس
أستاذ ساشا،
الاتفاق، فتطورت الأمور أنه اندلعت ب30/8/2014 حادثة قتل، حاول التنظيم أن يقتحم منزل ويعتقل شابين، فتم اعتقالهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم، والمنطقة عشائرية، فتم انتفاضة سريعة ولدت مجموعة مسلحة قاومت التنظيم لمدة 12 يوم، لكن كسر التنظيم خطوطها الدفاعية، خصوصا بعد استجلاب قوات أجنبية منها كتيبة البتار الليبية ومجموعات مقاتلة أجنبية، وبدأت المجزرة فعليا من بداية هاي المعركة اللي استمرت 12 يوم وانتهت بمجزرة مروعة بحق المدنيين من أبناء الشعب.
وهذا السؤال تحديدا، يعني نتحدث عن واحدة من أكبر المجازر التي ارتكبت في سوريا، نتحدث عن أكثر من 800 ضحية، هل كانوا من المقاتلين؟ هل كانوا من المدنيين؟
ال 800 ضحية بس للتأكيد، عمليات التوثيق بدأت من بعد سقوط التنظيم في المنطقة، فاللي أشرف بشكل مباشر على عمليات التنظيم هم رابطة عائلات للشعيطات، ضحايا رابطة عائلات ضحايا للشعيطات، وهم من أهالي المنطقة ومن ذوي المفقودين. أسسوا رابطة بدأت فعليا عمليات التوثيق. عندما بدأنا الدراسة بشكل منهجي على المجزرة، بدأنا بتفريق، يعني بالتفريق أساسا بالخط الزمني، لأن التوثيق بدأ من سيطرة تنظيم الدولة على قرى الشعيطات وحتى خروجه منها. يعني بمعنى هناك مجموعة من المقاتلين قليلة قتلت في البدايات، لاحقا الكتلة الأكبر التي شكلت أكثر من 600 شخص هم من المدنيين، ولا علاقة لهم بالقتال لا من قريب ولا من بعيد، ولكن الفتوى العامة اللي أصدرها التنظيم باعتبار عشيرة الشعيطات طائفة ممتنعة بشوكة، أي أنها امتنعت عن تنفيذ أحكام التنظيم وامتنعت بشوكة، فالفتوى شملت كل المدنيين دون التفريق بين أي أحد، فكان المسرح الأساسي للمجزرة هو مناطق النزوح. عندما دخل تنظيم الدولة إلى قرى الشعيطات، نزحت القرى بشكل كامل إلى القرى المجاورة، فالمجزرة الكتلة الأساسية منها تمت بمناطق النزوح، تم اعتقال الناس من المدارس، من الخيم، من الشوارع على الحواجز،
لمجرد أنهم ينتمون إلى عائلة الشعيطات،
إلى عشيرة، لمجرد أنهم ينتمون إلى عشيرة الشعيطات. وهذا الانتماء كان يميز عبر الهوية، لأنه هم ثلاثة قرى فقط، فالهوية تحمل اسم أحد القرى، فيكفي أن هويتك تحمل أحد القرى حتى يتم إعدامك مباشرة، أو حتى من طراز ملابسك، أو حتى من لهجتك، أو حتى من خلال مخبرين.
أستاذ ساشا العلو، يعني نتحدث عن دراسة ربما هي الأول من نوعها، قرأنا أخبار كثيرة عن هذه المجزرة، ولكن هذه أول مرة يعني يكون هناك شهادات صوتية وبصرية وتفاصيل إلى آخره. ما هي التحديات التي واجهتكم في جمع الشهادات من الناجين من أهالي الضحايا، وما هي التحديات التي واجهتكم بشكل عام في هذه الدراسة؟
يعني التحدي الأساسي أن يعني إعادة البحث بحدث مر عليه 10 سنوات. هذا الحدث بالرغم من أنه أخذ زخم كبير إعلاميا خلال فترة تنفيذ المجزرة، لكن لم يحظى بالفرصة الكافية للتوثيق المنهجي لناحية الأرقام، الأعداد، اكتشاف المقابر الجماعية، دعم السياق، إعادة تشكيل الحدث بسردية واضحة، ودعمها بكافة الوثائق والشهادات التي يعني تعيد ضبط السردية بشكل كامل للحدث. اليوم نحن نستطيع التحدث عن حدث موثق بشكل كامل، خاصة مع وجود مسارات عدالة مفتوحة، ولا يزال هناك من يحاكم إلى اليوم باسم هذه المجزرة. ناهيك عن وجود يعني مئات المفقودين إلى اليوم، وعدم اكتشاف مقابر جماعية، فإعادة ضبط الحدث وتوثيقه بشكل منهجي مهم على كافة، على عدة مستويات. يعني على سبيل المثال، الدراسة شكلت أساس معرفي لمسارات قضائية وقانونية مفتوحة. على سبيل المثال، النيابة العامة الألمانية والقضاء الألماني اعتمد على الدراسة كأساس معرفي لفهم السياق نتيجة وجود قضايا قانونية مفتوحة لها علاقة بالمجزرة. أيضا اليوم هناك مؤسسة معنية بالمفقودين أسستها الأمم المتحدة لسوريا، فأيضا هاي الدراسة تشكل أساس معرفي فيها. وتقدم سياق كامل مدعوم بكافة وثائق عن حدث مهم يعتبر من أكبر مجازر تنظيم الدولة خلال صعوده في سوريا والعراق. أما بالنسبة لسوريا يعتبر ثاني أكبر مجزرة بعد الكيماوي، بعد مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد السابق تجاه المدنيين.
ساشا العلو، باختصار شديد أشرت إلى المفقودين، هل هذا يعني أن ضحايا هذه المجزرة قد يكون أكبر بكثير من 814 شخصا؟
814 شخص هم ضحايا أبناء عشيرة الشعيطات منذ سيطرة التنظيم على قراهم وحتى خروجه منها. أما الأسابيع الأساسية التي تركزت على المجزرة أو اللي تمت خلال أسابيع قليلة فهي قرابة 600 شخص. لكن استنزاف العشيرة استمر بعد تنفيذ المجزرة. التنظيم هجرهم من قراهم، استمرت عمليات الاعتقالات، استمرت لكن ليس بالزخم العنفي الخاص خلال الأسابيع اللي تم خلالها تنفيذ المجزرة. فلذلك المفقودين إلى اليوم، طبعا المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها تم يعني تقدير الأعداد اللي وجدت فيها بقرابة 300 جثة. فلذلك هناك نحن نتحدث عن ما يقارب عن المئات من المفقودين ما لا يزالوا غير موجودين.
ساشا
العلو، الكشف عن هوياتهم.
نعم، يعني ما الذي يمكن فعله اليوم لأهالي الشعيطات؟
بعد سنوات عديدة من المجزرة، المجزرة خلفت يعني أعداد كبيرة من الضحايا المفقودين، وكتلة الضحايا خلفت أيضا تداعيات إنسانية، بمعنى المجزرة خلفت قرابة 2000 يتيم ولا يقل عن 500 أرملة في ظل ظروف أمنية واقتصادية يعني تعاني منها المنطقة وسكانها. ناهيك أنه خلايا التنظيم لا تزال إلى اليوم تنفذ عمليات في تلك المناطق. فكتلة الضحايا اليوم تحتاج من الطبيعي إلى يعني استمرار بالدرجة الأولى، تحتاج إلى الكشف عن مصير المفقودين وتخليد هذه الذكرى وتطبيق مسار عدالة ومحاسبة، خصوصا بعد التغيير الحاصل في سوريا بالنسبة لجميع الأطراف، وخصوصا أنه اليوم انطلق أيضا مشروع آخر متعلق بـ 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 يعني عن طريق متحف سجون داعش، متعلق بتوثيق يعني أو إطلاق مشروع فرعي متعلق بسجون الأسد نفسها والضحايا. فهناك اليوم مسار عدالة انتقالية يعني كل السوريين يتطلعون له في هذه المرحلة من التغيير.
في هذه المرحلة
مجزرة الشيطات واحدة من أهم المجازر، خصوصا لخصوصية الحامل الديني اللي تم الحشد عبره لتنفيذ المجزرة، وأيضا أنماط العنف التي استخدمها تنظيم الدولة، حجم الضحايا اللي موجودين. أيضا مجزرة الشعيطات إحدى المجازر التي تشير إلى طبيعة بأن تنظيم الدولة لا يستهدف مكون معين بحد ذاته، فعشيرة الشعيطات هي عشيرة عربية سنية مقيمة في المنطقة، ومع ذلك تم اعتبارهم مرتدين وتطبيق حكم الردة المغلظة عليهم وارتكاب أكبر مجزرة للتنظيم خلال صعوده.
ساشا العلو، أخيرا باختصار، ما أهمية حفظ الذاكرة الجماعية يعني وخصوصا في هذه المرحلة في سوريا؟ أهمية يعني التوثيق أيضا.
التوثيق يعني الحدث السوري بحسب الدراسات اللي صدرت عن جامعة بريطانيا هو أكثر حدث تم توثيقه بالعالم تقريبا. لذلك التوثيق على كل المستويات مهم جدا، في بداية في يعني حفظ سردية الأحداث ومسارها، دعم مسارات العدالة المفتوحة، استمرار دعم عمليات الكشف عن مصير المفقودين في سوريا، تشكيل أساس معرفي وحقل أساسي. اليوم مثلا سوريا بحاجة بعد 14 سنة تخللها مجازر مرعبة على يد أطراف مختلفة، فاليوم بحاجة إلى مسار لدراسات الإبادة الجماعية بسوريا أو دراسات الجينوسايد. والأهم من ذلك هو ترك يعني إذا صح التعبير علامة فارقة بهذا المسار كي لا يكرر التاريخ نفسه، بمعنى توثيق هذه الأحداث لا تساهم فقط بدراسة السلوك العسكري للتنظيم وتفاعلاته مع المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة، وإنما تساهم في حفظ حقبة كاملة من تاريخ سوريا وتساعد على فهمها وإجراء مراجعات خلالها واستدراك ما هو أخطأ، بحيث يعني يتم الحد من تكرار أي يعني احتماليات مستقبلية لمثل هذه الأحداث، أحداث العنف الجماعي.
ساشا العلو الباحث المسؤول عن دراسة بخصوص مجزرة الشعيطات، هذه الدراسة التي نشرت على موقع متحف سجون داعش، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على متكل الدولية.